بيحكي هذا ليه؟ وإذا كان ابن عمر حكاه فلما نقله أهل السنة؟ لما نقله البخاري ويصبح حديث مما يضرب إليه أكباد الإبل، مما يقفل الناس إليه الأسفار، ويصبح هذا الحديث أصل من أصول الطهارة وبناء بيت الخلاء في البيوت والمساجد، أنه يحرم استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط إن كنت في خلاء أو صحراء، أما إن كنت في البناء فمن أهل العلم من قال بجواز الاستدبار دون الاستقبال لهذا الحديث، ومنهم من قال بجواز الاستقبال والاستدبار لأن النبي نهى عن الاستقبال والاستدبار معا، فلما فعل واحدة منهما في البناء دل على جوازهما وعلى أن النهي خاص بالأرض الفضاء. يبقى صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام ينقلون عنه كل ذلك، فيكون الأمر أمر معايشة، أمر معايشة، الرسول عليه الصلاة والسلام يعايشهم. والرسول صلى الله عليه وسلم في معايشته لهم يرشد ويبين ويصحح ويوضح، فالصحابي الذي يجلس مع الرسول عليه الصلاة والسلام ويعجب بقوله وسمته، فيقول اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحد، يقول له النبي صلى الله عليه وسلم لقد تحجرت واسعا، يعني رحمة الله وسعت كل شيء، وسعت كل شيء. والصحابي نفسه يقوم إلى جانب من المسجد فيبول، الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى أصحابه أن يكهروه أو يضربوه أو يمنعوه، وإنما يقول دعوه لا تقطعوا عليه بولته، يعني دعوه يكمل بولته، حد يقول اختصر يا رجل. ثم يقول أريقوا عليها سجلا من ماء، وتكون هذه أيضا مصدر من مصادر الفقه والعلم يتحدث عنها الأصحاب، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه لا تقطعوا عليه بولته. ويتبارى العلماء في استنباط الأحكام من هذه الكلمة تبار لطيف جميل، يعني منهم من يقول لعل الرجل مدفوع من أقوام أرادوا أن يقيموا بين الناس خصومة، فعندما بال وقال دعوه قطع على الناس الذين دفعوه مقصدهم. ويقول إن البول في المسجد يمكن تطهيره، ولكن الرجل إن قطع البول بزجر فقد يصاب بأمر لا يسهل تطهيره منه. ثم إن الرجل إذا انطلق من بوله خائفا من القوم فقد ينتشر ببوله في المسجد، فيكون الموضع الذي يطلب تطهيره أوسع. ثم إن الرجل إذا انطلق ولم يكمل بوله فقد ينزل ذلك على ثوبه أو بدنه، فيكون أمر التطهير أصعب. يتبارى العلماء يتحدثوا، لا يتركوا مسألة من هذه المسائل بغير أن يستنبطوا، لأنها معاشرة حياة استنبطت منها أحكام الفقه، استنبطت منها أوامر الشرع، فجعلها الله عز وجل مثالا واضحا بيانا شافيا لشرع أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يعايشون الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعايشون الوحي، يعني الوحي معهم. ولذلك لما قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: تعالى نزور أم أيمن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزورها. أم أيمن أم أسامة بن زيد، وكانت حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهبوا إلى زيارتها بكت. قالوا لها: يا أم أيمن، ما يبكيك؟ أما تعلمي أن ما عند الله خير لرسوله من الدنيا؟ قالت: بلى والله إني لأعلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. فهيجتهم على البكاء. إذن الوحي قد انقطع، يعني الوحي كان بيعيشهم، فهذا جعل أم أيمن تبكي وهيجتهم على البكاء. إحنا لما نسمع الكلام ده يعني هيجتهم على البكاء ليه؟ ذلك لأن صحابي يأتي للرسول عليه الصلاة والسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه فيقول: ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط الدنيا عليكم فتنافسوها كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. فيقول رجل: يا رسول الله، أو يأتي الخير بالشر؟ يعني الدنيا لما تبسط مش هذا خير؟ أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يوحى إليه، فلما سري عنه أخذ يمسح الرحضاء عن وجهه، فقال: أين أراه السائل؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر، ولكن إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطا أو يلم، إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتلأت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فسلطت وبالت. يبقى هذا الكلام نزل بالوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، رد على الصحابي: الله رب العزة من فوق سبع سماوات سمع سؤال الرجل وأنزل جبريل، وذلك لم يستغرق من في حساب الناس وقتا، وإنما الجانب البشري من تلقي الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ الوقت وعلته الرحضاء، لأن الوحي كان ينزل عليه في اليوم شديد البرد فيتفصد جبينه عرقا، فلما سري عنه حدث الناس بما كان من الوحي. يبقى الوحي معايشه، كان يعيش معه. وكذلك في الحج يأتي الرجل وقد تضمخ بالطين، فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إحرامه، فيسكت الرسول عليه الصلاة والسلام يوحى إليه حتى إذا ذهب عنه الوحي أخذ يمسح الرحضاء وحدث الناس بما كان من شأن الوحي في شأن إحرامه وثوبه وتطهره. إذن الأمر يا إخوة الإسلام أن الوحي كان يعايش الناس، كان يعايش الناس، وأن جبريل ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم والناس قد يرونه، قد يرونه. يعني رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يرى مجالسا للرسول عليه الصلاة والسلام، فيمر عليه بدون أن يلقي السلام حتى لا يقطع عليه قوله، فإذا به جبريل المجالس لجبريل، فلما عاد ألقى السلام عليه وقال: لما لم تلقي السلام وأنت ذاهب؟ قال: رأيت معك جليسا يحدثك فكرهت أن أقطع قولكم. قال: أو رأيته؟ قال: نعم. قال: إنه جبريل، ولقد قال: والله لو ألقى السلام لرددت عليه. وكذلك يأتي جبريل بصورة لحية الكلبي ويدخل على الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته، فيسأل بعض أصحابه أو زوجاته فيقولون: هذا لحية، يعني يرون جبريل، يرون جبريل. وقد يأتيهم بما بهيئة لا يرونها، فيقول كما يقول تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا جبريل قد جاء ويقرئك السلام يا عائشة، فقال نعم وعليه السلام يا رسول الله، ترى ما لا نرى. أحيانا ينزل ويرونه، وأحيانا ينزل ولا يرونه. سيدة عائشة تقول ترى ما لا نرى. يعني إذا حياة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت للوحي معايشة، معايشة ينزل بها الوحي، وينزل الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام، فيتحدث الرسول عليه الصلاة والسلام بأمور هي من أمور الغيب أوحى الله عز وجل إليه بها. يعني الصحابي مثلا اللي لما نزل قول الله عز وجل لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يسمع الصحابي هذه الآية ويرى أن صوته جهوري فيعتزل في بيته، فيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ما باله، فقال رجل أنا أنظر لك خبره يا رسول الله، فانطلق فدخل عليه فقال ما لك، قال ما بك، قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي فقد حبط عمله فهو من أهل النار. الرجل سمع الآيات فرأى أنها تنطبق عليه فاحتبس في بيته. الرسول عليه الصلاة والسلام يرسل إليه من يقول له إنك لست من أهل النار، إنك من أهل الجنة. هذا كلام ليس الرسول عليه الصلاة والسلام الذي يقسم الجنة، ولكنه يقول والله وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي ولا بكم، ويقول لا أملك لكم من الله شيئا، إنما ذلك بوحي، بل وحي بيعايش الناس، يعايش الناس. لما نزلت هذه الآية صار عمر بن الخطاب يخفض صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكلمه حتى يستفسره الرسول عليه الصلاة والسلام، يستوضح الكلام، يعني يتكلم بصوت خفيف منخفض حتى يحتاج إلى أن يستوضحه القول مخافة أن يرفع صوته عند النبي صلى الله عليه وسلم. من الأصحاب، من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من حارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد أن مات رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت غزوات، فقرأ قول الله عز وجل انفروا خفافا وثقالا، فقال ما أرى والله إلا أني إما خفيفا أو ثقيلا، وقد استنفرنا الله خفافا وثقالا، فقام يجاهد وقد قاربت 90 من الأعوام. يبقى إذن الصحابة كانوا يرون الكلام خطاب مباشر، خطاب مباشر لهم، يرون أن الوحي يعني عايش الوحي، من أجل ذلك فهم يعملون. ولذلك تبكي أم أيمن هيجت هما مثلا، كانت حالة لكل المعضلات أن الوحي يأتيهم فيعلمهم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن الوحي كان يحل معضلات الناس، فيقول النجوم أمنة السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة أصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة أمتي. يبقى إذن بيشبه النجوم به صلى الله عليه وسلم، ثم يشبه ذلك بأصحابه. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم، فإن كل مشكلة تأتي لتنتهي عندهم تتحطم هذه المشكلة عندهم،
فيقع بين الأصحاب بعد ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام ما قدر الله لهم، ما يعلون. فإذا ذهب والأصحاب أمنة للأمة، أمنة للأمة لأنهم نقلة الوحي الشريف، فإذا ذهب الأصحاب أتى الأمة ما توعد. يبقى كأنه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بمثابة النجوم للأمة، فيهم الأمان لأنهم نقلوا الوحي الذي أكمله الله وأتمه ورضيه. هذا يجعلنا نتدارس حال أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام مع النبي صلى الله عليه وسلم وحالهم، ونتدارس حالهم من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وننظر إليه بهذا المنظار، إن مش هؤلاء أقوام تخرجوا. يعني تجد الطبيب مثلا يعتقد يقينا أن التدخين ضار بالصحة ويدخن، يدخن. تجد الكثير منا يعرف أشياء ضارة ببدنه أو ببيته أو بولده ويفعلها، ويفعلها ولا يقلع عنها، لكن الصحابة رضوان الله عليهم كان إذا جاءهم الأمر من كتاب الله أو سنة رسوله سارعوا في الامتثال، سارعوا في الامتثال. وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا أول الناس بيعا لأنفسهم طلبا للجنة، طلبا للجنة. يعني في غزوة أحد ينكشف الرسول عليه الصلاة والسلام ومعه 7 من الأنصار ورجلين من المهاجرين، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقد دخل عليهم المشركون من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة أو وهو في منزلتي في الجنة، فقام رجل من الأنصار فأخذ يقاتلهم حتى مات، حتى قتل. فلما عادوا قال النبي صلى الله عليه وسلم من يردهم عنا وهو رفيقي في الجنة وهو في منزلتي في الجنة، فأخذ يقاتلهم حتى قتل. طب الأولاني قتل، الثاني يقول لا يا عم ما خلاص بقى أنا عايز منزلة أقل شوية ما يدرش حاجة. فيقتل 7 من الأنصار واحدا بعد الآخر وهم يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم، يدافعون عن رسول الله. إذن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدفعون أرواحهم رخيصة يطلبون بها الجنة، لا يظنون، لا يدخلون بأنفسهم ولا بأرواحهم حتى يبلغوا إلى الجنة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسمعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسارعوا إلى التنفيذ، حتى ولو رأوا أن ذلك فيه الإجهاد لأبدانهم والإضاعة لأموالهم والكبح لشهواتهم. مثال ذلك الصحابة الثلاثة الذين ذهبوا إلى بيوت الرسول عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم أما أنا فأصلي الليل ولا أرقد. طبعا لا شك أن كل واحد يعلم قيمة النوم ليلة والفرق بينه وبين النوم نهارا وهل يغني النوم نهارا عنه. الرجل يريد أن يأخذ على نفسه العهد ألا ينام الليل، وش طول الليل يجلس مثلا يتصور على التلفزيون والله مع الأصحاب، لكنه يقوم الليل يصلي كله. والآخر يقول وأما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر، يعني لا أكل في نهار أبدا. والثالث يقول وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج. الرسول عليه الصلاة والسلام يصحح لهم، لكن ما الذي دعاهم إلى ذلك؟ ما الذي حفزهم إلى ذلك؟ الرغبة فيما عند الله. ويأتي عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أريد أن أختصي. الرجل يرى نفسه بخصيته قد بلغ منصب الرجال ويدلي على الناس بهذه المنزلة، لكن عثمان بن مضعون يريد الجنة ولو عاش بغير هذا الأمر الذي جعله بين الناس رجلا. فيقول كأنه أمر النساء من الأمور التي تضيع عليه العبادة بالليل أو تشغله عن القربة إلى الله رب العالمين، فيريد أن يتخلص من أسبابها، فيريد أن يختصي بإرادته. مش هو عبد وحياته وهو صغير فيفعل به ذلك حتى يجعله يدخل على النساء قادم، لا، هو يريد أن يفعل ذلك تفرغا لعبادة الله رب العالمين. طيب، ده الكلام ده كان عند عثمان بن مضعون. الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن ذلك. يقول أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب: ولو أذن لعثمان أن يختصي لاختصينا. يعني كأن القضية ما كانتش قضية عثمان بن مضعون وحده، بل يأتي من بعد ذلك أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يختصي، فيعرض الرسول عليه الصلاة والسلام عنه مرة بعد مرة، فلما ألح قال له: جف القلم بما أنت لاق، فاختصي على ذلك أو دع يا أبو هريرة. طبعا أبو هريرة يفهم من هذا أنه زجر ونهي. إذا ماذا كان يطلب الأصحاب؟ ماذا كان يطلب أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عثمان بن عفان وهو رجل من المهاجرين وفتح الله عز وجل عليه المال بتجارة كان يتاجرها، يجهز نصف جيش العسرة، جيش العسرة جيش تبوك غزوة تبوك، من ماله، من ماله، يعني 40,000 بعير وأعداد أرقام كبيرة من ماله. أبو بكر الصديق يدعو الرسول عليه الصلاة والسلام إلى النفقة في غزوة، يقول عمر بن الخطاب: فوافق ذلك مال عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بشطر مالي، قسمت بيني وبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فجئت بشطر مالي، فوافيت أبا بكر عنده، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قل ما تركت لأهلك دل على أنك كثير. سبت إيه؟ قال: مثله. فقال: ما تركت لأهلك يا أبا بكر؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. يقول عمر: فقلت: والله لا أنافسك أبدا، لا أنافسك أبدا. الصحابة يربيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيصير ليلهم رهبان ونهارهم فرسان، ويصير لكتاب الله يلهجون الليل والنهار لا يفطرون. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام يتنافسون، يتنافسون في كل أمر يقرب من الله ورسوله، حتى أنهم يتنافسون يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا أقاربهم من الكافرين. يعني عمر بن الخطاب لما أسر الأسرى يوم بدر يقول للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله مرني أقتل فلانا، ومر فلان يقتل فلان، يختار من كل واحد قرابته يقتله، يريد بذلك أن يتقرب إلى الله رب العالمين. إذن هذا الجيل جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الله جلت قدرته صاغه بأحداث قدرها صياغة ليصبح إماما للأمة، ليصبح جيل الصحابة إمام لهذه الأمة بأحداث رب العالمين قدرها. فلذلك المراجع فيكم للغزوات، يعني واحد مثلا يمسك كتاب دار المعاد ويبدأ من أول غزوات ويكتب تاريخ الغزوات، هيجد أنه لا يكاد يخلو شهر من غزوة، شهر من غزوة. طيب لو تصورنا يعني لما كانت عندنا معركة وقفنا لها 10 سنوات بل 25 سنة واقفين لحرب واحدة، الرسول عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة والأعداء من حوله في كل جانب، يعني احنا عدونا احنا محيطين به من كل جانب، لكن أعداء الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يحيطون به من كل جانب، ومع ذلك فإنهم لم يسكتوا حتى طهر الله الأرض منهم، فصارت الأرض كلها تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا قلة، ولكنهم كانوا يرفعون لواء الدعوة إلى الله، كانوا يرفعون لواء الدعوة إلى الله، يريدون الجهاد في سبيل الله، لا يفترون على ذلك أبدا. ثم وهم في الجهاد يصومون ويتعلمون أحكام الصوم، ويصلون ويتعلمون أحكام الصلاة، ويتعلمون أحكام التوحيد وهم في الجهاد. ولذلك كثير من أحاديث التي وردت في الطهارة والصلاة والصوم وأمور الاعتقاد حدثت في غزوات، حدثت في غزوات، تعلموها وهم في غزوات. وتجد الصحابة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام بيستمعوا إليها جيدا، يعني الصحابة وهم في الحديبية يعسكرون وينتظرون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وقد بايعوه على الموت. الرسول بعث عثمان لقريش يفوضهم، فتأخر عثمان وشاع في الناس أن عثمان قد قتل، فيقول بايعوني، فمن قائل بايعناه على الموت ومن قائل بايعناه على ألا نفر، وطبعا الاثنين واحد، مش مقصود بايعناه على الموت يعني نبقى نقاتل حتى نموت، نقاتل حتى ننتصر أو نموت، ألا نفر، لا نفر يعني نموت ولا نفر، نموت ولا نفر، بايعناه على القتال، كلها بمعنى واحد. فالرسول عليه الصلاة والسلام يبسط يده ويقول وهذه لعثمان، يعني عثمان مش موجود فالرسول عليه الصلاة والسلام بيبايع عنه، وهذه لعثمان. فيقول بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكانت شمال النبي صلى الله عليه وسلم أيمن من أيماننا لأنفسنا. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يجاهدون في هذا الموقف، بايعوا. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في هذا الموقف نزل عليهم المطر، فيصبح يقول للناس أتدرون ما قال ربكم الليلة؟ وإيه اللي شغل الأذان؟ عثمان حي ولا لا؟ هيقتلوا ولا مش هيقتلوا؟ هيعتمروا ولا هيصدوا عن البيت؟ هينتصروا ولا مش هينتصروا؟ هذه الأمور مش عارف. لكن يقول قال ربكم الليلة أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر،
أما من قال أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا، يعني المطر اللي كان بالليل هذا كان بسبب ظهور الكوكب الفلاني أو هبوب الريح الفلانية أو كذا، أمطرنا بنوء كذا ونوء كذا، النوات الرياح بنوء كذا ونوء كذا، فهو كافر بي مؤمن بالكوكب. وأما من قال أمطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام وهم في الغزوة يعلمهم أمور الاعتقاد، ولا يقول طب انتظروا لما نروح بقى خلاص احنا الغزوات بدأت تنتهي، تعالوا بقى نتعلم كيف نعتقد، ايه معنى لا إله إلا الله، وايه معنى محمد رسول الله، وايه شروطها، وايه موانعها، وما هي نواقض لا إله إلا الله، وما هو تعريف البدعة. لا، إنما يتعلمون ذلك وهم يحملون السلاح يجاهدون في سبيل الله رب العالمين. أمور الاعتقاد معلمة في هذه الحياة، يتعلمونها في هذه الحياة، في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام التي كانت ملؤها الجهاد والقتال في سبيل الله. الرسول عليه الصلاة والسلام بيعلمهم منزلة لا إله إلا الله. الأنصاري الذي كان يحمل على رجل من المشركين هو أسامة بن زيد، فلما اقترب منه قال لا إله إلا الله، أنصاري كف عني، أسامة قتله. فالأنصاري أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، معركة، كل واحد غلط في المعركة غلطة، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام يصحح، يبين، يعرف، يقول له أقتلته بعد أن قالها؟ فيقول يا رسول الله إنما قالها تعوذا، السيف على رقبته وقلبه، إنما قالها تعوذا، قالها علشان أرفع السيف. فقال هلا شققت عن قلبه لتعلم أقالها أم لا. في معركة أسامة بن زيد يقول ليتني أسلمت يومها، يعني ما كانتش هذه السب، هذا الخطأ في تاريخ إسلامي. الإسلام كان إسلامي خالي من هذا الخطأ الكبير الذي وقعت فيه. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا رهن بناني، وده يا إخواني اللي يتصور مواقف من حياة الرسول عليه الصلاة والسلام لابد أن يتصورها كاملا حتى يفهم لما قيل هذا وماذا فعل بها. زي ما ضربنا مثال أكثر مرة بحديث سهيل بن عمرو، أو حديث الحوار بتاع صلح الحديبية لما كان موجود عروة بن مسعود الثقفي، والتف الناس حول الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أخبرهم أن هذا وافد الملوك، يعني بيعجبوا أبهة الملوك، والرسول عليه الصلاة والسلام ليس ملكا، لكن الرجل ذاك رجل مفاوض، لما حيرجع كل اللي وقع أهم شيء يقع عليه بصره إيه اللي عنده من أبهة الملوك. فوقف على يساره المغيرة بن شعبة بسيفه، ووقف خلفه أبو بكر الصديق، والتف الصحابة حوله. الوضوء إذا أمر بالوضوء جاءوا جميعا يصبوا على الوضوء، قطرة الماء اللي تقع من وضوءه يستقبلوها جميعا، وهكذا حتى رأى أن هؤلاء يلتفون حول محمد التفاف لا يستطيع أن يجعله ملك من الملوك، أصبعه ملتفين حول هذا الالتفاف، لأن ما فيش ناس بتأتي إلى الماء اللي بيغتسل به الملك وتدلك بها جسمها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أوحى لأصحابه فهم أصحابه هذا وفد الملوك، ففعلوا ذلك إنما من أجل أن ينقلوا هذا إلى الناس فيوقعوا الرهبة في قلوبهم، يوقعوا الرهبة والخوف في قلوبهم، فيروا أن هؤلاء لن يفروا ويتركوا محمد. وطبعا خاصة انه العروة ابن مسعود الثقفي قال يا محمد لا تظن ان لا يغر انك من اجتمع حولك، فاني ارى ان ان جد الجد فروا وتركوه، يعني
هم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الوقور الأسيف البكاء في صلاة القوام لليل، يقول كلمة تعجب كيف تخرج من الصديق. يقول عروة بن مسعود: أنصص بظر الله، أتظن أن تاركوا كلمة في منظرها، لو هو بيقولها له في موقف معتاد يقول هذه كلمة قبيحة، كيف يقول أنصص بظر الله؟ حتى مجرد الكلمة لا يجوز أن أبو بكر الصديق يأتي على لسانه كلمة البذرة، لا يجوز أن يرددها ولا أن يقول، لكن هو في موقف يريد أن يصغر من هذا وأن يبين أن القوم يحاربون ولا يتركوه، يحاربون ولا يتركوه. إذن مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت تخرج من فهمهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في العلم الصحابة يجلسون يتعلمون ويتناقلون، لكن احنا اصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام اي واحد يجي من بره يبقى احنا اعلم منه، اي واحد اعرابي يجي من بره يبقى احنا اعلم منه، ما نستمعش لكلامه. لكن الصحابة يقولون: كنا نحب ان يأتي الرجل من البادية فيسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فنتعلم. يبقى الصحابة اللي مرافقين للرسول عليه الصلاة والسلام لما بيجي واحد من الخارج بيسمعوا السؤال والجواب ليتعلموا، ما يقول أحد منهم ما احنا علماء، يعني هو مين أعلم منه. ولما الرسول عليه الصلاة والسلام يقول عن عمر بن الخطاب أنه ذهب بتسعة أعشار العلم، وفي رواية أن علي بن أبي طالب قيل عنه أنه ذهب بتسعة أعشار العلم وشارك الناس في العشر العاشر، ما كان أحد منهم يترك التعلم، بل كان عمر بن الخطاب يقول: كنت أسكن أنا وجار لي من الأنصار في عوالي المدينة، فينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل جاءني بما كان من شأن الوحي والعلم، وإذا نزلت جئته بمثل ذلك. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا يحبون ألا يفارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر لحظة، كانوا يحبون البقاء معه، حتى أنهم كانوا لا يفارقونه إلا إذا وجدوا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يريد ذلك، فالرسول يقوم إلى بيته، يدخل إلى بيته فيقوم، فيأتي رجل من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: يا رسول الله، إني تمر علي الساعة فلا أراك فأحزن، فأتذكر الآخرة وأنك تكون في الجنة مع النبيين والصديقين فلا نراك فأحزن، يعني في الجنة بقى حبة حزينة في الجنة. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب، المرء مع من أحب. الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه كانوا من حبهم له واحترامهم لا يرفعون إليه النظر فيحملقون في وجهه مهابة له. يأتي الرجل ويقف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام يرتعد. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: هل أنا إلا ابن امرأة كانت تأكل القديد في مكة؟ كان يطيب خط الرجل حدثه. فأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا ربوا، عايشوا الوحي وعاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعوا أمره فالتزموه، وبدأ الرسول عليه الصلاة والسلام معهم من الكفر وانتهى بهم إلى أن قال الله عز وجل عنهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام ربى صحابته الكرام تربية بالوحي، تربية بالوحي. رباهم بالليل والنهار، رباهم فعلمهم الذكر، ورباهم فعلمهم الصلاة والتطهر لها، ورباهم فعلمهم الجهاد، ورباهم فعلمهم بذل الأموال، بذل الأموال وعطائها وإنفاقها في سبيل الله، ورباهم فكسر ما عندهم من كبرياء فتواضعوا لله. فإذا كانوا بين الأعداء أظهروا على الأعداء كبرا، فيرى أبو دجانة يسير متبخترا يوم الأحزاب مظهرا للناس عضلات مسلولة وقوة في البدن، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام: هذه مشية يكرهها الله ورسوله إلا في هذا الموطن.
ولا يزال الحديث في الخلافة الراشدة حول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنه مما ينبغي أن ينتبه إليه أن العلم الذي ورثته الأمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ورثوه عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فليس هناك من فهم صائب ولا من قول صحيح إلا والنسبة فيه إلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن يحيى بن يعمر وهو ممن كان ذا باع واسع في لغة العرب وعلومهم، لما أعضل عليهم وأشكل قول القدرية قالوا: إن لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سألناه عما يقول القوم. يعني يقصد أن العلم ما عند الصحابة مأخوذ من رسول الله فليس فيه دقل، وإن من التابعين الأجلاء من ينظر في حديثهم والرواية عنهم نظرة التدقيق، مع أنهم لم يتهموا في كذب، ذلك لأنهم استقوا علوما من غير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. من أشهر أمثلة هؤلاء مسلمة أهل الكتاب من التابعين كوهب بن منبه، فإنه من التابعين الأجلاء الثقات، وكعب الأحبار أيضا من التابعين الأجلاء الثقات. انتبهوا يا إخواني، لأنه البعض بيخلط في أن رد ما يأتي من روايات كثيرة عنهم فيخلط فيتهمهم بكذب، هم ما اتهموا بكذب، لكن لأن الكثير من رواياتهم كانوا يروون عن كتبهم التي كانوا عليها في الجاهلية، التي كانوا عليها قبل الإسلام ممن يحدثون فيه عن اليهود والنصارى، من أجل ذلك كان التدقيق واجب فيما يروى عنهم، ولكنهم من التابعين الأجلاء الثقات. ولكن لأنهم استقوا كثيرا من العلم عن غير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك وجد النقد إلى مروياتهم مدخلا. وأهل العلم يروون عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وينقدون الرجال فإذا بلغوا إلى الصحابي قالوا صحابي، قالوا هذا صحابي، فلا يزيدون في النقد على ذلك، لا يقولون صحابي ثقة ولا صحابي سب، لا يزيدون على قوله صحابي، فلان صحابي، أي أن هذه درجة عالية كافية من درجات التوثيق، فلا يرون في غير ذلك حاجة، لا يرون في قول غير هذا القول حاجة إذا ثبتت للرجل صحبة. وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم الله جلت قدرته أوجدهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل أحواله، يعني ما من حال من أحوال الرسول عليه الصلاة والسلام إلا وصحابة يعاشرونه وينظرونه ويعرفون حاله، حتى أنك لا تراهم يصفون حاله في غسله، زوجاته يصفون حاله في غسله، ويصفون حال من يستره وهو يغتسل، يصفون حاله في ثيابه وفي نومه، فضلا عن تعبده ووعظه. فلما بقي الصحابة معا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نقل كل واحد منهم علمه إلى الباقين، فصارت علومهم مجتمعة عند الكثيرين،